بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال صاحب الكفاية رحمه الله: فصل. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ في خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ابتعي الإجماع عليه، والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس. بالآخر، هذه المسألة معروفة أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ يعني إذا ورد عندنا أكرم كل عالم أو أكرم العلماء، ورد من المولى هذا العموم، فهل نعمل به قبل أن نفحص عن مخصص؟ لعل هناك مخصص إلا الفصاح منهم إلا الكذا إلا الكذا. ما هو الإنصاف في المسألة؟ بطبيعة الحال هناك خلاف، فلنرى أولا الأقوال الواردة في المقام، من ذهب مثلا إلى الجواز أو عدم الجواز، ثم نرى ما هو الإنصاف في هذه المسألة، ما هو الصحيح في هذه المسألة. قال الشيخ التخيرات، الشيخ الأنصاري رحمه الله: الحق كما عليه المحققون عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص، يقول هذا الحق كما عليه الأكثر المحققون، لا يصح العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وربما نفي الخلاف فيه، بل لا أصل لا خلاف فيه كما عن الغزالي والآمجة، قالوا لا خلاف فيه، الغزالي والآمجة من الجماعة، بل ادعي عليه الإجماع كما عن النهاية. يعني الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص المخصص، النهاية للعلامة الظاهر والشيخ الطوسي. وحكي عن ظاهر التهذيب، هو عندنا اثنين نهاية، واحد العلامة بفقه واحد الشيخ الطوسي بفقه، اثنين عملها هي. وحكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز لا يجوز، وتبعه العميدي أو العميدي والمدقق الشيرواني وافقوا على أنه يجوز العمل بالعام قبل الفحص المخصص، وجماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية إلى ذهب إلى ذلك وشارحها، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج. إذن هذا بالنسبة لقول الشيخ يذكر من ذهب إلى الجواز أو عدم الجواز. طبعا هنا صاحب الكفاية رحمه الله رأى أن الأعلام حرروا المسألة يعني بغير شكلها الصحيح، غير شكلها الصحيح مثلا بعضهم يقول الكلام في أن يجوز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص أم لا، أصل الكلام متى؟ فيما لو أفاد العموم الظن، لأنه إذا العموم ما أفاد الظن الشخصي أصل ليس بحجة، فإذا لابد أن يكون العموم يستفاد منه الظن بالمراد. بعد استفاد الظن بالمراد فنقول هذا العام يعمل به قبل الفحص ولا يعمل به. ليش؟ يقول إذا لم يحصل ظن بالمراد أصلا العموم يصير حجة. بعضهم هكذا حرر المسألة. هذا القول لعله نسب لبعض الأعلام، نسب هذا القول على كل حال، نسب لبعض الأعلام. هذا القول في غير محله. ليش في غير محله؟ السر فيه، أولا نحن ذكرنا في مبحث حجية خبر الواحد عن الظهورات بشكل عام أن حجة ولو لم يستفد منها الظن الشخصي، يعني بعبارة أخرى حجية الظهور مبنية على الظن النوعي لا الظن الشخصي، فإذا لا يشترط في حجية العموم من الظهورات العموم، لا يشترط حصول الظن بالمراد الظن الشخصي حتى يقال قبل حصول الظن وليس بحجة، فكيف يتنازع أنه يعمل به قبل الفحص ولا يعمل به؟ أصلا لا يشترط. بل لو أفاد الظن الشخصي بالخلاف يبقى حجة. نعم، هذا واحد. ثانيا افرض هو افاد الظن وما افاد، افرض افاد الظن هو النزاع، يعني بنائكم اذا افاد الظن يعني النزاع يبقى حجه، يعني بعباره اخرى اذا افاد الظن لا نفحص عن المخصص، يعني ظاهر العباره هكذا عندهم انه بعد حصول الظن لا نفحص عن المخصص، ايضا حتى لو حصل الظن الشخصي، يبقى النزاع وارد أنه يجوز العمل به قبل الفحص ولا يجوز، وظاهر هذا القائل أن بعد حصول الظن الشخصي نعمل بالعام حجة يصبح، قل حجة يصبح حجة. طبعا هذا في غير محله. بعضهم صاحب الكهوة رد على أكثر من شخص، بعضهم قال مثل القمي رحمه الله، القمي عنده ذكرنا سابقا العمل بالظهورات او الاخبار بشكل عام ليس من باب الظن الخاص، من باب الظن المطلق، فيحج من باب الظن المطلق ليس مطلقا، يعني ليس من باب الظن الخاص، ولذا هو باب الظن المطلق يعني باب الانسلاك، باب الانسلاك على ما ذكره القمي رحمه الله. وبناء عليه يقول وحج من باب الظن المطلق. نحن نقول اولا هو حج من باب الظن الخاص. ليش؟ لان باب العلم لم يسد عليه، عفوا باب العلم، لم يسد عليه، وان سد باب العلم وبناء عليه فأولا نحن نذهب إلى أنه العمل بهذه الأمور مصارف الإطلاق والعموم وكذا وآخره خبر واحد هذا ظهورات من باب الظن الخاص، هذا أولا. وثانيا وماذا يقول؟ يقول أصلا العمومات، عمومات الكتاب الكريم كتاب العزيز وعمومات السنة النبوية الشريفة أصلا هي مخصوصة بمن قصد إفهامه أو مخصوصة بالمشافه بالخطاب، يعني حجة للمشافهين بالخطاب كما سيأتي معنا يعني بعض هكذا ذهب قضبة أن العموم أصالة العموم إنما يتمسك بها من كان مشافا بالخطاب أو من قصد إفهامه، وهم الحاضرون في عصر النص والمشافون بالخطاب، يعني من كان موجودا في المسجد حين خاطبهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حج عليهم فقط. أو الغائبين مثلا في عصر لم يكن مثلا حاضرين نفرض. أما المعدومين في ذاك الوقت، يعني نحن ما كنا في ذاك الوقت، وهكذا يقول لا يشمل الخطاب أصلا العموم، لا يشمل أصلا، فإنه مخصوص بالمشافة بالخطاب وحج فقط له، ليس لي، ليس لي وعليه. فبناء على ذلك يقول أنا لابد أن أفحص عن المخصص. ليش؟ أنا أشترك معهم من باب تعطي الصرف التكليف، يعني أنا من باب أنه لا خصوصية للرجال في ذاك الوقت أيضا يعمنا نحن، يعني شوف أن نبين القاعدة أصل هذا العام هو مخصوص بمن قصد إفهامه، مخصوص بالمشافة أم لا، بحث قريبا إن شاء الله يذكره صاحب الكفير ونتعرضه بالتفصيل. لكن بشكل عام أقول لو فرضنا هذا الكلام، لو فرضنا
مشتركين مع
المشافعين قاعدة الاشتراك، بناء على ذلك، بناء على ان لسنا مقصودين بالخطاب، نعم.
وبالتالي لا يصح
التمسك لا يصح. لا يصح التمسك لنا لانه نحن ليس حجة علينا هذا العام. ليس حجة علينا. ان قلت اذا كان الامر كذلك ليش نبحث عن مخصص؟
هذا ما ذهب
اليكم. هذا ما ذهب اليكم، نعم. لماذا نبحث؟ لماذا؟ يقول من باب هل أن المخاطبون في ذاك الوقت مكلفون بالعموم أو بالخصوص؟ مع أن أشترك معهم في التكليف، فلكي أعرف تكليفي لابد أن أعرف تكليفهم هل هو عام أو خاص. فمعرفتي بأن تكليفهم عام أو خاص متوقف على ماذا؟ على الخاص، على الخاص متوقف على الخاص، فلا بد من الفحص. بعضهم يقول ان السر، وهذا الراي ذهب اليه الاكثر، الراي الاخير، الراي الاخير ان السر في عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص هو العلم الاجمالي بورود مخصصات كثيرة في الشريعة الإسلامية، بور المخصصات، وهذا ذهب إليه الأكثر منهم الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأعظم، قال بعد أن عبر عنه هذا عمدة الوجوه، قال ورابعها وهو العمدة أن العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعية التي بأيدينا اليوم حاصلا لمن لاحظ الكتب الفقهية واستشعر اختلاف الأخبار، والمنكر إنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان بذلك، ولا يمكن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما قررنا في محله، فيسقط العمومات عن الحجية للعلم تخصيصها إجمالا عند عدم الفحص، وأما بعد الفحص فيستكشف الواقع ويعلم أطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص. هذا رأي للشيخ الأنصاري رحمه الله ولجماعة من الأعلام، قالوا إن السر في عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، السر ما هو؟ وجود مخصصات في الشريعة، بعد العلم بوجود مخصصات، علم إجمالي عندك، بعد العلم الإجمالي بوجود مخصصات لا يمكن العمل بالعام. ليش؟ لأنه يسقط العام عن الحجية، معنى أعلم بوجود مخصص. كيف أتمسك بالعام بعد وجود مخصص؟ كيف؟ هذا هو السر. قال في وجوب الفحص قبل العمل بالعام، وجود العلم الإجمالي. طيب، نحن سوف نبرهن حتى مع وجود، حتى بعد انحلال العلم الإجمالي يجب الفحص. حتى بعد العلم بعد انحلال العلم الإجمالي يجب الفحص، فمعناه ليس هو السر لوجوب الفحص. فإذا وجوب الفحص ليس هو مبني على القول الأول خصوص الضمن الشخصي، وليس على المحقق الكمي ضمن المطلق هذا، وليس على هذا. إذا وجوب الفحص، نحن نقول يجب الفحص قبل العمل بالعام، على أي أساس مبني وجوب الفحص إذا لم يكن على أحد هذه الوجوب؟ على أي أساس؟ يعني ما هو منشأ وجوب الفحص قبل العمل بالعام؟ ما هو المنشأ إذا لم يكن هذه الأمور؟ ما هو المنشأ حينئذ؟ طبعا صاحب الكفاية رحمه الله ماذا قال؟ كيف حر النزاع؟ صاحب حر النزاع هكذا صاحب الكفاية يقول: أصل النزاع في المسألة أولا بعد القول بأن العمل بالعموم ليس من باب الظن الشخصي، يعني سواء حصل الظن الشخصي أو ما حصل لا ربط له بالبقاء. والصحيح أن حجة الظهورات هي حجة ولو لم يستفد منها الظن الشخصي، إنما مبني على من شاء ظن النوع الإنسان. وبعد أيضا القول بأن حجية الظهورات ليس من باب الظن المطلق ردا على الكلية، وبعد القول بأنه ماذا؟ ما عندنا علم تفصيلي بالتخصيص ولا علم إجمالي، حتى لو عندنا علم إجمالي يقول يجب الفحص. قال: والتحقيق. ليش يجب الفحص قبل أن نقول والتحقيق؟ أنا أذكر لكم شيئا في هذا المقام قبل أن يبين كلام صاحب أنه إذا لم يكن العلم الإجمالي منشأ التخصيص، منشأ وجوب الفحص، ولم يكن القول الأول قول لما هو منشأ الفحص. قبل أن نقول ما هو المنشأ، قبل أن نذكره له، أنا عندي شيء قاصده. أولا أعلم هذه المسألة ليست مخصوصة بالعام والخاص، أيضا المطلق لا يصح العمل به قبل الفحص عن التخليط. أيضا أسرار الحقيقة مثلا إذا لم يكن قرينا على المجاز هل تعمل أسرار الحقيقة؟ يعني بعبارة أخرى الكلام في مطلق الظهورات، أي ظاهر حتى خبر الواحد، خبر الواحد، خبر الواحد أيضا حجيته بناء العقلاء لأنه ظاهر في هذا الأمر وهكذا. طيب الكلام كل ظهور ليس فقط العموم، لأن منشأ حجية الظهور بناء العقلاء. كل ظهور هل يمكن العمل بهذا الظاهر قبل الفحص عن معارضه أو مخصصه أو مقيده أو قرية المجال أو كوكب إلى آخره؟ ما كلامنا. فالأنصاف ليست المسألة مختصة بالعام والخاص، وإن كان مورد الكلام العام والخاص مورده. نعم، وحتى في الأصول العملية نحن هنا قلنا لا يصح العمل بالأصول العملية قبل الفحص عن الأدلة الاجتهادية، هناك يأتي ذاك البعض. لكن هنا الكلام ليس فقط في العام والخاص، إنما مطلق الظهورات، وهو الإنصاف ترتيب يعني. نعم، مورد الكلام بحث العام والخاص هناك. فإذا هذه المسألة جزئية من جزئيات مسألة الظهورات، وإلا هو المقتضى القاعدي هل يصح العمل بالظاهر قبل الفحص عما يعارضه أو يخصصه أو يقيده أو خريط المجاز عليه أو إلى آخره. الكلام هنا لا يختص بالعام الخاص، وهذا الأنصار حتى عبارات مثلا عبارة الشيخ الأنصاري هكذا تفيد. ليش تفيد؟ شوف عبارة الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول أمارة الشرعية، ما يقول خصوص العام. قال أن العلم الإجمالي ضرور معارضات كثيرة بين الأمارة الشرعية. ما قال أمر يعني العموم، قد يكون إطلاق، قد يكون خبر واحد، قد يكون أمارة الشرعية. وتعامل أيضا الشيخ البهائي، الشيخ البهائي نص على ذلك، استباق الشيخ البهائي انصافا أيضا دال على هذا المطلب، على أنه مطلقا ليس خصوص العام والخاص. على كل حال عبارة الشيخ البهائي هي مطلقة من هذه الجهة. فإذا الإنصاف هذا خلق عبارة الشيخ البهائي في الزبدة، هو في الزبدة إنصافا. صرح الشيخ البهائي على أن النزاع في هذه المسألة من جزئيات النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص على المعارض، ولو كان الدليلان متباينين، وإنما الوجه في إفراد هذه المسألة نظر إلى وجود معارض هنا فقط. فإذا أيضا هو يعني إنصافا عمل. ولا للشيخ البهائي يعني استفاد من الشيخ البهائي في الزبدة، هو الشيخ الأنصاري هو يعني يستفيد منها. لعل هذه عبارته هي بالله ما أدري، يعني ما راجعت الزبدة حتى أنظر بالضبط هذه العبارة هي يعني نصها أم لا. على كل حال الأنصاف إذا البحث لا يختص بأصحاب العلم. أنا أحببت أن أشكل هذه النكتة، لا يختص بها. نعم الكلام وين؟ في مبحث العام والخاص. طيب هذا واحد. ثانيا أنتم تقولون، وهو العمد كان يعني أغلب الأعلام ذهبوا إلى أن السر في عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص هو العلم الإجمالي بوجود مخصصات، كما اختار الشيخ الأنصاري وجماعة كثيرة من الأصوليين والفقهاء، لأن مع وجود العلم الإجمالي حج أقوى من العام تصبح. فقالوا هنا لا بد من الفحص حتى نفر، إذا ظفرنا بالمخصصات فينحل العلم الإجمالي حينئذ. فإذا انحل العلم الإجمالي في هذه الصورة انتهى الأمر، يعني بإمكانك عمل بالعافية. أولا أنا أحب أن أوضح هذه النقطة في ذلك ولو بشكل إجمالي، وهي قالوا كيف نحل العلم الإجمالي؟ قالوا نحل بالظفر بالمخصصات. مثلا أفرض أنا وكل إنسان متشرع عندنا، يعني قلنا سابقا لا معنى لشرع بلا شريعة، لا معنى له شرع ولا شريعة. مثل النصارى مثلا ما عندهم شريعة، شرع بلا شريعة. نحن كل شيء له حكم شرعي، كل شيء، وبناء عليه فكل إنسان ملتزم متدين أو مسلم يعرف أن هناك أحكام إلزامية شرع إسلامية، وكل إنسان يعرف إذا التفت إلى الشريعة الإسلامية شرع وشريعة وكذا أن هناك مخصصات لهذه العمومات الموجودة في القرآن الكريم. طيب هذه المخصصات موجودة، المخصصات قالوا عندنا علمان إجمالية ليس علم واحد. العلم الإجمالي الأول أعلم بوجود مخصصات في الكتب التي بين أيدينا، ما شاء الله اليوم الكتب الفقهية عندنا كثيرة فيها مخصص للعمومات. أي كتاب لابد أن تفحص، الكتاب الفلاني الكتاب الفلاني، مثلا الكتب الأربعة موجودة عندنا اليوم، مثلا كتب الشيخ الصدوق المقنع المقنعة مثلا، ها كتاب مثلا كذا الخصال، كتاب ما يحضره الكذا عيون أخبار الرضا، كتاب الكذا كتاب الكذا، وماذا تعدد كتب كثيرة فقهية عندنا عندنا مخصصات موجود فيها، وهذا علم إجمالي كبير، وعندنا علم إجمالي صغير. أنه عندنا علم إجمالي بوجود مخصصات في الكتب المعتبرة فقط، كتب معتبرة. أعلم أن هناك مخصصات بالكتب المعتبرة، بس كتب الأربعة مثلا ومع الخصار وكذا بعض الكتب الأخرى أعلم. وبناء عليه قالوا إذا فحصنا بالكتب الأربعة بالأبواب المناسبة للمسألة، فحصنا بالكتب الأربعة في كل مسألة، أخرى مسألة في الوضوء، مسألة مثلا أخرى في الحيض، في النفاس، أبحاث البيت مثلا الميت، أبحاث الغسل، مبحث الصلاة، مبحث الزكاة، مبحث الصوم، أي مسألة مثلا، نرجع إلى الكتب الأربعة ونرى هل هناك مخصص لهذا العام أو ليس له مثلا مخصص. لا، مثلا لا يضر الصائم ما صنع، صحيح ابن مسعود عليه السلام باب المثال، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشرب والنساء والالتماس الماء. هذا مطلق طلاب. لو أن نرجع إلى الصوم، له مقيد مثلا، ترى هو له مقيد، إن وجدنا غير هذه الثلاثة أيضا هي مفطرة. لا، مثلا لا تعان لك من خمسة، أيضا وجدنا مثلا مقيد. ما هو هكذا عمومات كثيرة موجودة في الكتب المعتبرة مخصصات. فنحن رجعنا إلى الكتب المعتبرة، ظهرنا بعدة مخصصات للعبادات. لما ظفر بعد المخصصات انحل العلم الإجمالي. ليش انحل العلم الإجمالي؟ بعد ما عندي علم بوجود مخصصات زايد عما ظفر به، ما عندي علم إجمالي. فإذا العلم الإجمالي الكبير انحل، يحتمل انطباقه، يعني يحتمل أن ما كنت أعلم به من المخصصات في العلم الإجمالي الكبير هو نفسه الموجود في العلم الصغير. يعني افرض انا مثلا عندي 100 مخصص بدل مثال، 100 مخصص في العلم الاجمالي الكبير، انا عثرت على 100 مخصص في العلم الاجمالي الصغير، عثرت. طيب بعد ما عندي علم اجمالي كبير انحل، خلص انحل بالعلم الاجمالي الصغير. الباقي شك بدوي. خير، خلص يا الله مع الصابرين، شيخنا الله مع الصابرين. فإذا انحل العلم الإجمالي، ودائما الإنسان عنده شيء قدر متيقن ولو قليل. يعني مثلا أنا أقول لزين: أنت كم تعلم أن عندك مخصص؟ يقول: ما أدري. يقول: تقريبا، أعطيني رقم. يعني ما عندك علم موجود 5 مخصصات؟ يقول: ليش شيخنا، قطعا. عندك علم 10؟ يقول: قطعا. عندك علم 20؟ قطعا. عندك علم مثلا 100؟ والله ما أدري شيخنا. أقول: عندك علم 50؟ يقول: حتما عندي علم 50. عندك فوق 50 علم؟ يقول: ممكن. ممكن يقول. فإذا قدر متيقن عنده ماذا؟ 50 مخصص، هذا العلم. والباقي أشد، يعني أنا ممكن 50 60 50 100 ممكن، لكن حتما أعلم أن هناك 50 مخصص. أنا عثرت على 50 مخصص، لما عثرت على 50 مخصص الباقي ماذا؟ شبه بعد ما عندي علم إجمالي. أقول مولانا إنه إذا كنت العلم الإجمالي يتعمق
في
نوعين، علم إجمالي كبير وعلم إجمالي كبير، فهذا
يفيد
قسمين،
ليس نوعين، قسمين، هذا يفيد التقايد. فمعرفة وفحص والوجود على 50 مخصص أو جزء من مخصصات علم الإجمال الصغير، يعني أنه انحل الصغير
والكبير انحل.
لماذا؟
ما عندي علم. إذا كان عندي علم أكثر، مثلا مرة أنا علم الإجمال الكبير عندي مثلا 120 مخصص، والعلم الإجمال الصغير 100 مخصص فقط، هنا حينئذ لن ينحل الصغير. بعد عندي 20 مخصص، لازم وجود العلم لماذا صغير معناه هو موجود هنا لم ينحل. لكن أنا ما عندي علم إجمالي كبير أزيد من العلم الإجمالي الصغير. أعطيك مثال آخر. أبرد بقى عندك 100 غنم 50 بيض أو 50 سود وعندي علم إجمالي أن 10 من الغنم موطوءة بطء الإنسان 10 ضمن 100 يعني بين البيض والسود 10 طبعا إذا موطوءة يعني ماذا؟ يعني حرمت قرية. طيب ثم عندي علم إجمالي ثاني أن 10 من الغنم ضمن السود موطوءة بطء الإنسان عندي علم إجمالي 10 من الغنم. طيب وأحتمل أن 10 في ضمن ما هي 10 أحتمل وارد ألم ينحل الإجمال الكبير الأول؟ وما كان هنا نحن هكذا نحن نقول ونحن نقول هكذا. تعال يا زيد مثلا أنت شيخنا تعال أنت كم تعلم عندك مخصص بالكتب اللي بين أيدينا؟ سؤال مثلا مثلا كم الآن كم يعني تقول حتما عندك مخصص واحد إذا ما عندك أصلا قلتها الأربعة عندي علم إجمالي بس يقينا موجود مخصصات قطعا. تقول أنت تحلف يمين على أنه موجود أكثر من 50 مخصص يقول لا شيخنا أنا ما عندي علم. تحلف يمين على 20 يقول أحلف يمين حتى في هذا 10 موجودين. أنا أقل شيء أقل شيء أنا عثرت على 20 بعد ما عندي علم بالزايد يعني عندي شك بدوي. وهذا أحسن شيء للعلاج الإجمالي خذوا من الآن ويأتي بعد معنا بعد لكن الآن نأخذ إياه أحسن شيء للحلال الإجمالي بناء عليه في هذه الصورة هكذا قالوا ينحل الإجمالي. فإذا المانع من العمل بالعام قبل الفحص على المخصص ما هو المانع؟ العلم الإجمالي. طيب ما يرد على أصحاب هذا القول أنه بعد انحلال العلم الإجمالي المفروض ماذا؟ المفروض نعمل بلا فحص مع أن العلماء لم يلتزموا. العلماء قالوا حتى بعد انحلال العلم الإجمالي يجب الفحص. أخي أبو الصحيح الحال معناه ماذا؟ معنى ليس العلم في وجوب الفحص في العلم الإجمالي. لو كانت العلم في وجوب الفحص هي العلم الإجمالي فلماذا بعد الانحلال تقولون يجب الفحص؟ من هنا صاحب الكفاية اختار رأي آخر لوجوب الفحص غير هذه الأمور كلها. صاحب الكفاية قال والتحقيق شو اللي صاحب الكفاية والتحقيق يقول فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك كيف وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه وهو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى. وأما إذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات فلا شبهة في أن السير على العمل به بلا فحص عن مخصص. هذا هو رأي صاحب الكفاية رحمه الله. يقول أنا الحل عندي يا جماعة صحيح أنا يقول أنا أشكل على الناس لكن أنا أعطي حلول أيضا وبعض الناس هم أشكلها فقط وين الحل؟ ما يعطي حل يقول لا أنا أعطيكم حل صاحب الكفاية. ما هو الحل؟ يقول السر في وجوب الفحص وهكذا. يقول العام على قسمين طارة يكون العام في معرض التخصيص. ما معنى في معرض التخصيص؟ يعني نحن نعلم أن المتكلم دأبه وعادته أنه لا يبين تمام مراده في كلام واحد يعني عادته أن يأتي بالمخصص مخصص بعد ذلك. ليش؟ إما لأجل مصلحة في التأخير أو هناك مفسدة في الإتيان بالمخصص مباشرة أو أشبه ذلك. نعم بالنتيجة نعلم أن هذا المتكلم شأنه ماذا وعادته الإحسان، يعني عادته أنه لا يأتي بكلام بتمام مراده في مجلس واحد، أدبه هكذا أن مراده على دفعات يبينه. مهما كان سلام بالتفصيل الأثري لكن بشكل عام، فيقول صاحبك مرة يكون العام في معرض التخصيص، يعني نحن عندنا علم أن المتكلم هكذا شأنه عادة بيان مراده على دفعات، يعني يبين بالقرين المنفصلة عادة بالمخصص المنفصل، مثل ماذا يقول ما في الكتاب الكريم والسنة الشريفة. والكتاب الكريم شأنه فهمنا من قرائن أن المولى عز وجل أوكل تمام بيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيّن مراده كل مراده في الآية السوف فعلا أحسن ولا شيء فهمنا يعني كان تام في الآية السوف أبدا أطلق، إلا جاء من خلال المخصص بيان يعطي كذا ثم الرسول يا أيها الذين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان شرائط الصلاة وشرائط الزكاة حتى الأمور البديهية اليوم بعضها ما ذكرها القرآن الكريم، يعني مثلا صلاة الصبح ركعتين ما فصلها القرآن الكريم، معناها من البديهيات، صلاة المغرب خارج ما فصلها القرآن الكريم كثير منها، وهكذا كل المسائل أصلا، فكان يتكل على الرسول هو يبين المراد. فهنا العام الوارد في معرض التخصيص، انت ليس بامكانك بمجرد ما ورد اي اعمل بها مطلقا يقول الله، بل تعلم انه لا يبين كل مراده الان، تعلم وفعلا هذه احيانا الانسان يدركها. انا اتذكر الشيخ رحمه الله سماحه الاستاذ رحمه الله رحمته الواسعه، فكان في بعض الاوقات اذا اعطاني الجواب ما اخذه من اول مره، اعرف انه في حاله التعب او هو بعدين يستبرك يتكلم اذا كان كذا، ما اخذه على محمل اعرف عادته هذا يرتاح كذا الى اخره بعدين يستبرك مثلا. احيانا تعرف الشخص يبين تمام مراده من هذا الكلام او لا، احيانا يتكل على قرائن، فليس من ان اسمع منه الكلمه اخذها واقول هكذا قال وفعل وقال، لكن انا اعلم انه يبينه بعد ذلك يستبرك. فأحيانا هكذا المتكلم قد لا يعطيك كل مراده في آن واحد أو في مقام واحد، لا هو عادته أنه يأتي بعد ذلك بالمخصص المنفصل أو بالبيان عادته. فيقول القرآن الكريم هكذا هكذا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كم عندنا مسائل شروط وأجزاء بيان جاءت عن من السيرة البيانات، وهكذا وهكذا مولانا وهكذا ما شاء الله كان، حتى أحد الله البيع الفقه المسيح ما شاء الله فيه من قيودات التخصيصات وكذا وإلى آخره. إذا شأنه أنه يتكل على الأعمال المنفصلة هنا، وهكذا العمومات الواردة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا ما يبين في مجلس واحد، وتشوف فعلا الصلاة ما ذكرها لما كان يصلي جماعة مجلس واحد، كل ما يصلي جماعة يقول هذه مسألة جاءتني بعد أسبوع هذه مسألة أخرى وكذا، أنا مخصص وهكذا كان، يعني في معرض التخصيص وكان هكذا معرض التخصيص. فإذا كان الأمر كذلك يقول صاحب الكفاية فهنا يجب لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص، ومرة يقول لا ليس العام في معرض التخصيص فيجوز العمل به. مثل ماذا؟ مثل المحاورات عند العرف عند العقلاء اليوم، أو وكيل موكل أو أمير مأمور أو مولى خادم يعطيه عام، ما عادة يوم الناس ويذهب، يذهب شوف يوم الوكيل يوكله في شيء غير يعمل، ما يتكل بعد على بيان مراد بعد أسبوعين، ماذا وكله في طلاق زوجته أو في البيع وذهب بعد. لا تستطيع أن تحتج عليه، ليش فعلت هكذا؟ أنتظر بعد أسبوع نعطي مخصص، ما أنا عادي هكذا، عادتنا أنك تعطيني وكالي أفعل مباشرة، يعني لست في معرض التخصيص، لست في معرض التخصيص. عادة الأرض هكذا، أو شخص يأمر يقول اذهب إلى السوق واشتري كذا وكذا وافعل كذا وكذا، هو ذهب وجاء، لا تعترض عليه، ليش فعلت؟ أنا عندي مخصص بعد ساعة لأتيك. لا أنا لو كنت أعطيتني، يعني المحاورات هذه ليست من معرض التخصيص أو التخييف عند الناس، هذه يعمل ليس بحاجة للفحص أصلاً. قلت ليش ما فحصت عن مخصص؟ اتصل فيه لما وصلت إلى السوق أنك فعلاً تريد هكذا، أو بعث لي شخص مثلاً يريد شيء آخر، ليش ما أفحص؟ محاورات الناس اليوم ليست يعني متكلم اليوم في المولى أو الآمر أو الموكل يبين تمام مراده في هذا الكلام، يبينه وإذا أراد شيء يخصصه مباشرة. فإذا كان العام ليس في معرض التخصيص فيجوز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص. هذا الكلام صاحب الكتاب رحمه الله. ما هو الأنصاف في هذه المسألة؟ ما هو الصحيح؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.